بسم الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: المبحث الثاني، هل النزول يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله والسماء الثانية فوقه؟ والجواب: لا يلزم، بل نعلم أنه لا يمكن، وذلك لأنه لو أقلته السماء الدنيا لكان محتاجا إليها، ولو أظلته السماء الثانية لكانت فوقه، والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق أزلا وأبدا. إذن فليست السماء الدنيا تقله ولا السماء الأخرى تظله. المبحث الثالث.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أحد المباحث فيما يتعلق في حديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فذكر الشيخ أن فيه مباحث، فأشار إلى المبحث الأول، وهو: هل معنى النزول أن الله ينزل بذاته؟ وبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الله عز وجل ينزل بذاته كما أخبر عن نفسه جل في علاه. والمبحث الثاني: هل نزول الرب جل وعلا يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله، لأنه ينزل إلى السماء الدنيا، يعني منتهى نزوله إلى السماء الدنيا، وأن الثانية تظله؟ نقول: لا يلزم من ذلك، لأنه لو لزم من ذلك لكان ذلك احتياجا منه جل وعلا إلى شيء من مخلوقاته، والله جل وعلا له الغنى المطلق. وكذلك يقتضي هذا أن شيء من مخلوقاته من فوقه، وهذا ممتنع، فالله جل وعلا له العلو المطلق. كما أن لو قلنا هذا لكيفنا نزول الرب جل وعلا، وهذا كذلك أمر ثالث ممتنع. نعم. المبحث الثالث:
هل إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ في هذا ثلاثة أقوال لعلماء السنة، فمنهم من قال إن العرش يخلو منه، ومنهم من قال إن العرش لا يخلو منه، ومنهم من توقف. فأما الذين قالوا إن العرش يخلو منه،
وهذه مسألة أثيرت حينما ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، هل أنه يخلو العرش من حين نزوله أو لا؟ وهذا كما أشار الشيخ رحمه الله أن فيه ثلاثة أقوال لأهل السنة، منهم من قال أنه يخلو، لأن النزول لا يمكن أن يكون نزولا وهو باق على عرشه، هكذا قالوا. والقول الثاني التوقف، قالوا لا نقول أنه يخلو ولا نقول أنه لا يخلو. والقول الثالث أنه لا يخلو، وهذا القول الأخير هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره رحمه الله، وله في ذلك مؤلف سماه إيش؟ الرسالة العرشية، أثبت أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يقتضي ذلك خلوه جل وعلا من عرشه. كيف هذا؟ نقول: ليس كمثله شيء، وما يدرك أن الله عز وجل ربما يفرج هذه السماوات وينزل هو وعرشه، لأن القول بأن العرش يخلو من الرب أو يحتاج إلى دليل، والخوض في مثل هذا يوجب تمثيل الله عز وجل بشيء أو تكييف صفاته بشيء، وهذا ممتنع. فالقول أن نقول أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، هذا الأصل، ولا نخوض في كيف أنه يعني هل يخلو منه أو لا يخلو منه، لكن إن أوجب لنا هذا الأمر يعني الخوض، فإن نقول أن الخلو يحتاج إلى دليل، فالأصل بقاؤه واستواؤه على عرشه. نعم.
فأما الذين قالوا إن العرش يخلو منه فقولهم باطل، لأن الله أثبت أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، ولم ينفي هذا الاستواء في الحديث حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فوجب إبقاء ما كان على ما كان، وليس الله عز وجل كالمخلوقات إذا شغل حيزا فرغ منه الحيز الآخر، لكن نحن إذا نزلنا مكانا خلا منا المكان الآخر. أما الله عز وجل فلا يقاس بخلقه، فهذا القول باطل لا شك فيه. ويبقى النظر في القولين الآخرين، وهما التوقف أو أن نقول إنه لا يخلو منه العرش. فذهبت جماعة من العلماء رحمهم الله إلى التوقف، وقالوا: ما لنا ولهذا السؤال أصلا، ولا ينبغي أن نورد هذا السؤال، لأننا لسنا أشد حرصا على العلم بالله من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا. فنقول: هذا السؤال من أصله غير وارد، ونقول لمن أورده: أنت مبتدع، ودعنا من هذا.
لا شك أن هذا يعني هو الأصل، لكن كما قلت لكم أن لو أرادنا قوم اقتحام هذا الأمر، وإلا سيتكلمون فيه بالباطل، فإن علينا أن نجيب جوابا صحيحا، والجواب الموافق للصحة أن الأصل بقاؤه جل وعلا على عرشه، وخلوه جل وعلا عن عرشه يحتاج إلى دليل، ولا دليل حين نزوله إلى السماء الدنيا أنه يخلو منه عرش. نعم.
وعندي أن هذه الطريقة أسلم طريقة، أن لا نسأل عن شيء لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، وأن نلقم من سأل عنه حجرا. فإذا قال قائل: أنا أريد المعقول، قلنا: اجعل عقلك في نفسك وفكر في نفسك، أما في مثل هذا الأمر فلا تفكر فيه ما دام لم يأتك خبر عنه. وللأسف فإن بعض الناس يجادل ويقول: دعوني أتصور النزول حقيقة حتى أتبين هل خلا منه العرش أم لا. فنقول: سبحان الله، ألا يسعك ما وسع الصحابة رضي الله عنهم؟ اسكت واترك هذا الكلام الذي لم يقله الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أشد الناس حرصا على العلم بالله وأعلم الناس بالله. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يخلو منه العرش، لأن الله تعالى ذكر أنه استوى على العرش حين خلق السماوات والأرض، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل خلا منه العرش، فالواجب بقاء ما كان على ما كان، فهو سبحانه استوى على العرش ولم يزل مستويا عليه، وينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت، والله على كل شيء قدير، وهو سبحانه لا يقاس بخلقه. كما إننا نقول جزما أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا لم يكن نازلا على المخلوقات، بل هو فوق كل شيء، وإن كان نازلا إلى السماء الدنيا، لأن الله لا يقاس بخلقه.
الله.
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن العرش لا يخلو منه، ولكني أميل إلى ترجيح القول الثاني، وهو التوقف، وأن لا يورد هذا السؤال أصلا. وإذا كان الإمام مالك رحمه الله لما قال له القائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: السؤال عن هذا بدعة. فإننا نقول في هذا: السؤال عنه بدعة. المبحث الرابع: استشكل كثير من الناس في عصرنا، كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نعلم أن ثلث الليل الآخر لا يزال ساريا جاريا على الأرض وتحت السماء، فيلزم من ذلك أن يكون النزول إلى السماء الدنيا دائما.
واضح هذا الإيراد. يقولون أهل البدع، يقول: إذا أثبتتم أن الله عز وجل ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر ما فيه انفصال، يكون هنا ثم ينتقل إلى المكان الذي بعده، وهلم جرى خلال 24 ساعة، فهذا يقتضي أن الله جل وعلا في السماء الدنيا على طول. واضح؟ فنقول هذا أصلا إيراد لا يريده إلا من لم يقدر الله حق قدره.
سبحان الله.
ولو قدرت الله حق قدره ما أوردت مثل هذه الأشياء التي إنما ترد على المخلوقات لا ترد على الله عز وجل. ولو أيقنت وآمنت إيمانا صادقا بأنه ليس كمثله شيء ما استطعت أن تقول مثل هذا. هذا الجواب الأول. الثاني أن نقول لست بأحرص على الخير من الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوا هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطر ببالهم مثل هذا الشيء. وهذه الخواطر هي من نفث الشيطان في روعك. ولو أنك حريص على الخير لوسعك ما وسع أفضل هذه الأمة الذين هم خير هذه الأمة. فأنت بحثك في هذا لا طائل تحته. ورث أمر الثالث أن نقول ما يضرك إذا قلت أن الله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وانتهى الموضوع. أما أنك تبحث ما وراء أفعال الله جل وعلا أنت تجاوزت قول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.
والجواب على هذا أن نقول ليس هناك إشكال في نزول الله تعالى في الثلث الأخير رغم استمرار تتابعه على الأرض.
نعم.
ونحن نؤمن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل حتى يطلع الفجر، فإذا كان كذلك فالواجب علينا ألا نتجاوزه.
نعم.
فما دام ثلث الليل الآخر باقيا في منطقة من المناطق الأرضية فالنزول حاصل باق.
نعم.
ومتى طلع الفجر في هذه المنطقة فلا نزول، وإن كان في الجهة الأخرى يوجد نزول، والله على كل شيء قدير. ولا يقاس سبحانه بالخلق.
نعم.
فينزل إلى السماء في ثلث الليل الآخر في جهة من الأرض، ولا ينزل بالنسبة لجهة أخرى ليس فيها ثلث الليل. والحقيقة أن الإنسان إذا لزم الأدب مع الله ورسوله اطمأن قلبه واستراح من التقديرات، أما إذا كان يورد على نفسه هذه المسائل فإنه ينتقل من مشكلة إلى أخرى.
نعم.
فيخشى عليه من الشك. نسأل الله العافية وأن يرزقنا اليقين. ولهذا يقول بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام.
أهل الكلام مقصود بهم من؟
فلاسفة،
أهل الجدل الذين يجادلون في كل شيء. يأتيهم خبر من الله يناقشون، وهذا ما يصدق عليه قول بعضهم في الوقت الحالي أنا يعني أناقش كل شيء حتى ما يرد من الشرع وناقشه. نقول لا، هذا لضعف إيمانك، لا يدل على كمال إيمانك. ولو أنك يعني كامل الإيمان لقلت إيش مقولة أهل الإيمان، سمعنا وأطعنا. الله عز وجل ذم اليهود حينما قالوا سمعنا وعصينا، وامتدح الذين قالوا سمعنا وأطعنا. فإذا لا يكون للإنسان نفس فيما أخبر الله جل وعلا عنه يريد أن يناقشه أو يريد أن يطرحه للنقاش أو إبداء الرأي بما يسمونه من مسميات. الله جل وعلا يجب وجوبا عينيا على كل أحد أن يتأدب معه غاية الأدب، وأن يكف نفسه عما لا يدركه عقله، لأن العقول متفاوتة، فما لم تدركه أنت في بعقلك يدركه غيرك. فإذا لا يكون الإنسان مجادلا في آيات الله ويظن أن ذلك إيش من باب التفقه والمعرفة وغير ذلك، فإن هذا خلاف الأدب. إذا الله جل وعلا عاتب أهل الإيمان بمقولة ولفظة يريدون بها طاعة الله لكنها لها مفهوم آخر، فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا، لأن راعنا يعني ارعانا، هذا المعنى، وهم يريدونه، ارعانا برعايتك. فالله عز وجل يرعى خلقه، والخلق عيال الله، يعني عالة على الله. لكن لما كانت تستعمل هذه اللفظة بمعنى إيش؟ الرعونة الذي هي نوع من أنواع الجنون، قال لا تقول راعنا وقول انظرنا، لفظة ما فيها شك. فكيف أنك أن تأتي لوصف الله يخبر عن نفسه به، أو عن فعل يخبر الله عز وجل به، ثم تأتي تطرح للنقاش أو إبداء الرأي أو معنى ذلك الفعل؟ لا شك أن هذا يدل على ضعف الإيمان. والصحابة رضي الله عنهم يسمعون مثل هذه الأخبار ولم يخطر ببالهم ما خطر ببال هؤلاء. قل قولة الراسخين في العلم آمنا به كل من عند ربنا.
ولهذا يقول بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأنهم فتحوا هذه المشاكل على أنفسهم وعجزوا عن حلها، لكن لو لزموا الأدب وقالوا ما قال الله ورسوله وسكتوا عما سكت عنه الله ورسوله لسلموا من هذا كله. فمثلا لو كان أحدنا في المنطقة الشرقية وقد أذن الفجر، والآخر في المنطقة الغربية وهو في آخر الليل، فإننا نقول هذا وقت نزول ربنا عز وجل بالنسبة للذي في المنطقة الغربية، ونقول للآخر انتهى وقت النزول، وليس في هذا إشكال. فالذين هم في ثلث الليل يجتهدون في الدعاء لأنه وقت إجابة، والآخرون انتهى عندهم وقت النزول، ونسلم من هذه الإشكالات، ونتشوف كل ليلة إلى ثلث الليل متى يأتي حتى ندعو الله فيه. أما هذه الإشكالات التي تورد فهي في الحقيقة من سفه الإنسان وقلة رشده ومن قلة أدبه مع الله ورسوله. والذي ينبغي لنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أسلم تسلم، ونحن نقول أيضا أسلم تسلم، لكن ليس المراد هنا الدخول في الإسلام، وإنما المراد استسلم للنصوص حتى تسلم. المبحث الخامس، هل النزول من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ والجواب النزول من الصفات الفعلية، لأنه فعل يتعلق بالمشيئة، وكل فعل يتعلق بالمشيئة فإنه من الصفات الفعلية.
استواء الله على عرشه من صفاته الفعلية، نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية، لكن علوه جل وعلا من الصفات الذاتية، لأن علو الله مطلق سواء بذاته أو بصفاته. نعم.
وقد أنكر بعض الناس صفات الأفعال وقال الصفات الأفعال لله باطلة.
نعم. العلة قالوا لأن صفات الأفعال صفات حادثة بعد أن لم تكن، والحادث لا يقوم إلا بحادث، والله جل وعلا ليس بحادث. هذا وجه من أوجه ردهم لصفات الأفعال. الوجه الثاني قالوا أن صفات الأفعال توجب تجدد الأفعال في من قامت به، وهذا ممتنع على الرب جل وعلا، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير وبكل شيء علي. فهمتم هذا؟ يعني إذا قلنا أن الأفعال تتجدد بالله، طيب يعني مثلا إنزال المطر، أو مثلا تحريم هذا الشيء في الوقت، لماذا لم يحرمه في السابق؟ يعني هل لم يكن يعني عنده علم ثم حدث عنده علم؟ هكذا هم يقولون. لكن الله جل وعلا حكيم، يبتلي عباده بما يشاء، يبتلي هذه الأمة بما يناسبها، ويبتلي أمة أخرى بما يناسبها، يختلف الابتلاء ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
وقال صفات الأفعال لله باطلة، ولا يمكن أن نثبت لله فعلا يتعلق بمشيئته إطلاقا، فلا ينزل ولا يجيء يوم القيامة ولا يتكلم بكلام محدث. ثم عللوا ذلك بشبهة عظيمة تنطلي على طالب العلم الصغير، حيث قالوا إن هذا الفعل أو هذا الكلام إن كان صفة كمال وجب أن يتصف الله به دائما.
أيوة. لماذا اتصف به الآن وقبل ما اتصف؟ هكذا هم يقولون, يقول هذا يدل على أنك أنت تتنقص الله جل وعلا. فكما قلت لكم هذا إنما يجعله الله عز وجل اختبارا للخلق. في أول الأمر لم تكن الخمرة محرمة, ثم بعد ذلك درجها الله عز وجل حتى حرمها. لم يكن الصيام مفروض, ثم فرض الله عز وجل صيام عاشورة, ثم نسخ فرضه, ثم فرض ما هو أشد منه وهو شهر. نعم. الله جل وعلا يقول عن نفسه كل يوم هو في شان. كيف أنك مش تبت الجبال كل يوم في شان, يعني كل يوم يحدث شيء ما أحدث في من قبل. نعم.
وإن كان صفة نقص فإنه لا يجوز أن يوصف به, لأن الله منزه عن النقص, فكل فعل اختياري لله يجب أن ننكره بزعمهم ويقولون إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية. قالوا لأن هذه الأفعال إن كانت كمالا وجب أن يكون الله متصفا بها دائما, وإن كانت نقصا لزم ألا يتصف بها أبدا. والجواب على هذه الشبهة أن نقول لهم إنها صفة كمال في محلها, والحكمة لا تقتضيها في غير محلها, فلو جاءت في غير محلها لكانت نقصا. أرأيت لو أن ولدك أساء فضربته لكان ضربك إياه في ذلك الوقت حكمة وكمالا, لكن ضربك إياه وهو يطيع نقص. فنقول هذه الأفعال الاختيارية كمال لله في محلها الذي تقتضيه الحكمة, وفي غير محلها لا يمكن أن يتصف الله بها لأنها في غير محلها لا تقتضيها الحكمة, والله سبحانه وتعالى أفعاله مقرونة بالحكمة.
لأنها في غير محلها غلط
محلها
نعم في غير محلها
لأنها في غير محلها.
المحل غير المحل. المحل موضع الإحلال من شيء قد حرمت منه, والمحل هو المكان. وإذلك قال الله حتى يبلغ الهدي محله, موضع إحلاله, موضع ذبحه. نعم.
لأنها في غير محلها لا تقتضيها الحكمة, والله سبحانه وتعالى أفعاله مقرونة بالحكمة, وبهذا تزول هذه الشبهة.
المشكلة أنهم يجادلون بعضهم حتى ينفي حكمة الله, يقول لا تقول أنا, يعني أنك أنت إذا قلت أن الله يعني فعل هذا لحكمة, طيب لماذا لم يفعله من قبل؟ يعني ما كان عنده حكمة جاءت عنده حكمة, نسأل الله العافية. يعني هذا سفه, ولا كيف الإنسان يجرأ أنه بس يتلفظ بهذا؟ يحكيها وهو خايف, يحكيها عمن قالها, فكيف يعني إنسان يتجرأ أنه يقولها؟ الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار, وربك يخلق ما يشاء ويختار, ما كان لهم الخيرة. والله جل وعلا مقتضى حكمته أنه يحرم وقت ويبيح وقت, كل هذا يبتلي العباد به. طيب إذن كيف أنه يفعلها؟ يقول مجرد مشيئة, شاءها الله فعله بس. نعم.
وليعلم أيضا, وهذه فائدة مهمة, أن جميع ما يتشبث به أهل الباطل في إبطال الحق هو شبهات وليس بحجج, لقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ونظير هذا من بعض الوجوه قول من قال من أهل الفلسفة الدعاء لا فائدة منه فلا ندعو الله, لأنه إن كان قدر لنا شيئا فسيحصل بدون دعاء, وإن كان الله لم يقدره فلن يحصل ولو دعونا, إذن فلا فائدة منه, وعلمه بحالي كفاه عن سؤالي.
نعم, هذه لا شك أنها شبهة يقولونها. طيب لماذا ندعو؟ يقول بقى فقط بس العبادة، لأن الدعاء عبادة، وهذا لا شك أنه باطل، بل ندعو الله عز وجل لأنه عبادة، وندعو الله عز وجل بأن يحقق لنا مرادنا. فالله جل وعلا يقدر كل شيء، ولا يكون الإنسان عابدا لربه وهو يمتنع عن شيء من عباداته. نعم.
ونرد عليهم بشيء يسير تعرفه العجائز، فنقول إن الله قدره بهذا الدعاء وجعل له سببا وهو الدعاء، وإلا فقل أنا لن أتزوج وإن كان الله قدر لي ولدا فسيخرج من الأرض، وإن لم يقدر لي ولدا فلن يخرج ولو تزوجت 100 امرأة، ولا أحد يقول هذا الكلام. كذلك الدعاء أيضا، فإن الدعاء سبب لحصول المطلوب، فإذا وفقت للدعاء فقد وفقت للإجابة، لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا نظير من بعض الوجوه لقول من يقول إن أفعال الله الاختيارية لا يمكن إثباتها، لأنها إن كانت كمالا وجب أن يتصف بها أزلا وأبدا، وإن كانت نقصا وجب أن ينزه عنها أبدا. فنقول هي كمال في محلها، وفي غير محلها لا تقتضيها الحكمة فلا تكون كمالا. إذن فالنزول من صفات الأفعال. المبحث السادس، هل أحد من أهل القبلة خالف في تفسير النزول على ما قلناه؟ الجواب نعم، فمنهم من قال ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا، ومنهم من قال ينزل ربنا أي ملك من ملائكته، وهؤلاء إنما قالوا ذلك لأنهم ينكرون النزول الحقيقي. والرد على هؤلاء أولا أن قولهم هذا مخالف لظاهر النص، لأن ظاهره أن الذي ينزل هو الله عز وجل. ثانيا أن قولهم هذا مخالف لصريح النص في قوله تعالى من يدعوني، إذ أن الملك لا يمكن أن يقول للخلق من يدعوني فأستجيب له، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله، ولو أن أحدا قاله من الخلق لقلنا إنه نزل نفسه منزلة الخالق، والملائكة مكرمون عن هذا، فالملائكة يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، ويتبرؤون ممن يدعون غير الله. وأيضا إذا قلنا إن الرحمة هي التي تنزل إلى السماء الدنيا فإن هذا من الغلط، لأن رحمة الله ليس غايتها السماء الدنيا، بل إن الرحمة تنزل إلى الأرض حتى تبلغ الخلق، وأي فائدة لنا إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ثم إن الرحمة تنزل كل وقت ولا تختص بثلث الليل الآخر، فإذا خصصناها بثلث الليل الآخر فمعنى ذلك أن يبقى الزمن أكثره بدون رحمة. ثم إن الرحمة لا يمكن أن تقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه، لأن الرحمة صفة من صفات الله، ولو قالت هذا القول لكانت إلها مع الله. ولهذا لا يصح لنا أن ندعو صفات الله، حتى إن من دعا صفات الله فهو مشرك، فلو قال يا قدرة الله اغفري لي، يا مغفرة الله اغفري لي، يا عزة الله أعزيني، فهذا لا يجوز، بل هو شرك، لأنه جعل الصفة بائنة عن الموصوف مدعوة دعاء استقلاليا، وهذا لا يجوز. وأما قوله صلى الله عليه وسلم برحمتك أستغيث، فهذا من باب التوسل، يعني أستغيث بك برحمتك، فالباء هنا للاستغاثة والتوسل، وليست داخلة على المدعو، حتى نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أو استغاث برحمة الله، لكن استغاث بالله لأنه رحيم، وهذا هو معنى الحديث الذي يتعين أن يكون معنى له. وقوله وخلقه يعني ومما يجب إثباته بالدليل القاطع إثبات الخلق، والخلق صفة من صفات الله عز وجل الفعلية من حيث آحادها وأنواعها. أما من حيث الأصل فهي صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال خلاقا، وقد ثبتت هذه الصفة بقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ. وقال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. فالخلاق والخالق يؤخذ منهما صفة الخلق بناء على القاعدة التي سبقت في هذا الباب، وهي أن كل اسم من أسماء الله تعالى فهو متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم. ولهذا كانت الصفات أوسع من باب الأسماء، فالخلق صفة لله تعالى، فهو يخلق ما يشاء إيجادا وإعداما، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة، فجعل الموت مخلوقا مع أن الموت عدم، لكنه عدم على وجه معين وليس عدما محضا. فمفارقة الروح الجسد موت وليس عدما، بل مفارقة تفقد بها الحياة. والمهم أن من صفات الله الخلق. ونص المؤلف رحمه الله عليه رحمة الله عليه لأن الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة لله، وإنما يثبتها الماتريدية، حيث إنهم يثبتون 8 صفات والأشاعرة يثبتون 7. إذن فالخلق صفة ذاتية من حيث الأصل، وهي صفة فعلية من حيث النوع والأحاد. فالله تعالى يخلق ما يشاء بالنوع ويخلق ما يشاء بالأحاد. فالإنسان مثلا مخلوق بالنوع وبالأحاد من حيث كل إنسان على حدة. فخلق الله للإنسان من حيثه يعتبر واحدا بالنوع، وخلق الله للإنسان باعتبار كل فرد يعتبر واحدا بالشخص، أي بالأحاد. أما من حيث الفعل لله عز وجل الذي هو صفة الخلق، فإن الله لم يزل ولا يزال خلاقا، فهو من الصفات الذاتية. قال رحمه الله: فاحذر من النزول، يعني من النزول الخلقي والنزول العلمي والنزول السلوكي والنزول الفكري، لأن النزول صفة ذم بكل حال. فالنزول الخلقي أن لا تخالق الناس بخلق حسن، فإن من الناس من قد يرزق علما وفهما لكنه لا يخالق الناس بخلق حسن، فتحمله الغيرة وما عنده من العلم على الشراسة والعنف وتضليل الناس، ربما تصل به الحال إلى تكفيرهم. والنزول العلمي هو أنك لا تحرص على العلم ولا تبتغي العلم ولا تطلبه، فإن العلم إذا تركته تركك، بل إذا تهاونت في طلبه فاتك. ولهذا قال بعض السلف: لا ينال العلم براحة الجسم. وقال بعضهم: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطيه بعضك يفتك كله. ولم ينل العلماء رحمهم الله الذين اشتهروا بالإمامة في العلم هذا الذي نالوا به الإمامة إلا بدأب عظيم وتعب على ما هم عليه من شظف العيش وقلة المساعدة. والنزول السلوكي وهو قريب من النزول الخلقي، لكنه يشمل العبادة والتعبد لله عز وجل بأن تكون عالي الهمة بالنسبة للعبادة، لا تتوانى ولا تتكاسل، تتقي الله تعالى ما استطعت. والنزول الفكري هو أن تنزل بفكرك إلى ما يخالف السلف الصالح، كما نزل أهل التعطيل وأهل التمثيل، فإن أهل التعطيل نزلوا بأفكارهم وانحدروا بها إلى الهاوية، وأهل التمثيل كذلك كل منهم نزل، فهؤلاء غلوا في شأن التنزيه وهؤلاء غلوا في الإثبات، فتطرفوا جميعا فنزلوا عن مستوى الحق والصراط المستقيم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرح: قوله فسائر ترد بمعنى باق وترد بمعنى جميع، فما ورودها بمعنى باق فإنها مأخوذة من السؤر وهو البقية، كما يقال مثلا سؤر البهائم طاهر، أي بقية شرابها، وتقول شربت سؤر فلان أي بقية شرابه، وعلى هذا فتكون سائر بمعنى باق. وأما سائر بمعنى جميع فهي مشتقة من السور لأنه يحيط بالقصر، فكلام المؤلف هنا يتنزل على المعنى الثاني فتكون سائر بمعنى جميع. قال رحمه الله: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله، وكلامه هذا في إطلاقه نظر ظاهر، وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خبرية وذاتية وفعلية. أما الفعلية فنص عليها المؤلف رحمه الله بقوله الأفعال، فيبقى قوله الصفات شاملا للخبرية والذاتية، ونحن نوافقه على أن الصفات الذاتية والصفات الخبرية قديمة لله، قديمة يعني أزلية لم تزل موجودة، وهي كذلك أبدية لا تزال موجودة. فالصفات الخبرية مثل الوجه والعين واليد والقدم هذه صفات أزلية قديمة وهي أيضا أبدية. والصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والعزة وغيرها فهذه أيضا قديمة لله عز وجل أزلية أبدية. أما الصفات الفعلية التي أشار إليها المؤلف رحمه الله في قوله والأفعال، فلا يطلق عليها أنها قديمة على سبيل الإجمال ولا أنها حادثة، بل في ذلك تفصيل. فباعتبار الجنس هي قديمة، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا، لم يأتي عليه وقت كان معطلا عن الفعل. فباعتبار جنس الأفعال نقول إنها قديمة كما قال المؤلف، وباعتبار النوع والأحادي فليست قديمة. وأضرب مثلا للنوع: استواء الله على العرش نوع من أنواع الفعل، لكن لا يمكن أن نقول إنه قديم لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، وخلق العرش حادث، فيلزم من ذلك أن يكون الاستواء حادثا وليس بقديم، هذا باعتبار النوع. أما باعتبار الأحاد فالله تعالى خلق الملايين من البشر، وخلق الله عز وجل للبشر حادث بلا شك، فخلق كل فرد منهم وجد حين خلقه الله، ومن له عشر سنوات فهو قبل أحد عشر سنة ليس موجودا ولم يكن شيئا مذكورا ولا تعلقت به صفة الخلق. إذن فكلام المؤلف رحمه الله بقدم الصفات صحيح باعتبار قسمين من الصفات، وهي الصفات الخبرية والذاتية. أما الأفعال فصحيح أنها قديمة باعتبار الجنس، فجنس الأفعال قديمة، وأما أنواعها وأحادها فليست قديمة. ومن أمثلة الصفات الخبرية الوجه والعين واليد والإصبع والساق والقدم وغيرها، فكل ما ورد به النص نثبته على أنه قديم ولا يستوحش من إثباتها، ولا يقال كيف يكون لله كذا، لأن الذي تكلم بهذه الصفة إما الله نفسه إذا كانت الصفة ثابتة بالقرآن، وإما رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق به، فلا يستوحش مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، والذي يستوحش منه تحريف ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله. أما الأفعال فكثيرة أيضا نوعها وجنسها، فالكلام صفة فعل باعتبار أحاده، وهو صفة ذات باعتبار أصله، فالكلام ليس له حصر ولا يمكن أن يحاط به، فإن الله تعالى يقول: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي لو أن الذي في الأرض من الأشجار جعل أقلاما وكتب به وجعل المداد البحر يمده من بعده سبعة أبحر لنضب الماء وتكسرت الأقلام ولم تنفذ كلمات الله. إذن كلمات الله لا حصر لها ولا يمكن الإحاطة بها، والكلام من صفات الأفعال. وقول المؤلف رحمه الله قديمة لله ذي الجلال ذي صفة لله والجلال بمعنى العظمة والكبرياء. وقد وصف الله نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام، وأنه مع عظمته وكبريائه يكرمه المؤمنون من عباده، ويكرم هو من يستحق الإكرام من العباد. ولهذا نقول الإكرام صفة صالحة لصدوره من الله ولصدوره لله، فهو صالح لصدوره من الله حيث يكرم من يستحق الإكرام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا يقال في الجنة إنها دار الكرامة.
والله عز وجل يقول ومن يهن الله
فما له من مكرم. وهو صالح لصدوره لله حيث إنه سبحانه وتعالى مكرم من قبل هؤلاء العباد الخلص النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله عليه وسلم.